السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن نشرح في كتاب الحجر، وقد تقدم معنا أن الحجر على المدين إذا حكم به الحاكم فإنه تترتب عليه أحكام أربعة، وأخذنا الحكم الأول وشرحناه، وأخذنا الحكم الثاني وشرحناه، وفي آخر المجلس الماضي بدأنا في الحكم الثالث، وهو أنه يجب على الحاكم أن يقسم المال الذي يقسم بين الغرماء بين الغرماء، وهذا المال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان نقدا أو كان من جنس الدين الذي للغرماء، وهذا يجب على القاضي أن يقسمه بينهم فور الإمكان، ولا يجوز له أن يؤخره عن وقت الإمكان، ولا يجوز أن يؤخره حتى يبيع بقية الأموال. والقسم الثاني ما كان من سائر الأموال، وهذا القسم يجب على القاضي أن يبيعه بسعر مثله أو بأكثر، يعني يجتهد في أن يباع بثمن مثله أو بأكثر من ذلك، لأنه نائب عن الغرماء في هذا، فيجب أن يجتهد في الأصلح. ثم تقسم قيمة هذه الأموال بين الغرماء بحسب حصصهم. وقد عرفنا الأحوال الثلاثة لهذا الأمر وبيناها وشرحناها، ووقفنا عند هذا الموطن، ونكمل اليوم إن شاء الله الشرح والتقرير لهذه المسائل المهمة. يتفضل الابن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله في دليل الطالب تحت كتاب الحجر: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة.
نعم، هل يقسم جميع مال المحجور عليه بين الغرماء؟ الجواب لا، بل يجب على الحاكم أن يترك له بعض ماله، وهذا المتروك إما أنه في النفقات الضرورية له ولعياله، والنفقات الضرورية عند العلماء أربعة: المأكل والمشرب والملبس والمسكن. المأكل والمشرب والملبس والمسكن، هذه النفقات الضرورية، وإما أمور يحتاج إليها في العادة فتترك له. ولذلك قال المصنف: ويجب أن يترك، أي الحاكم، له من ماله ما يحتاجه من مسكن. فالبيت الذي يسكنه لا يباع، البيت الذي يسكنه لا يباع لأنه متعلق بنفقاته الضرورية، لكن يشترط أن يكون مسكنا لمثله أو أقل، يشترط أن يكون مسكنا لمثله أو أقل. فإن كان المسكن أعلى مما يسكنه هو، من أمثاله كأن كان يسكن في قصر ومثله ليس من أهل القصور، فإنه يباع ويشترى له من ثمنه مسكن يناسبه ويقسم الباقي على الغرماء. يعني يا إخوة، لو كان المحجور عليه للدين ممن يسكن في شقة، هذه العادة، فوجدناه يسكن قصرا فارها، هو سكنه، فإن العلماء يقولون هنا يجب أن يباع هذا القصر. طيب نتركه بلا سكن؟ قالوا لا، نشتري له من مال هذا القصر شقة تناسبه ليسكن فيها، والباقي يقسم بين الغرماء. وخادم، أي إذا كان مثله ممن يحتاج إلى خادم، فإذا كان العادة أن مثله يحتاج إلى خادم ويكون عنده خادم فإنه يترك. وقديما كان الخادم من ملك اليمين، يعني يكون عبدا أو أمة، فهو مال، فهو مال، فالخادم الذي يحتاجه لا يباع، الخادم الذي يحتاجه لا يباع إن كان ممن يحتاج خادما في العادة. وما يتجر به، انتبهوا، ليس المراد هنا يا إخوة أن يعطى مالا ليتاجر به، وإنما المراد أن يترك له من ماله ما يتعيش به في العادة. يعني إن وجدنا من ماله شيئا هو مصدر عيشه في العادة فإننا نتركه له. مثال ذلك: وجدنا عنده سيارة أجرة التي تسمى تاكسي أو طاكسي، التي يعمل عليها بالأجرة، فإننا نتركها له، نتركها له لأنها مصدر عيشه، مصدر عيشه. فلو وجدنا عنده سيارة عادية وسيارة أجرة وبيتا زائدا ونحو ذلك، نبيع السيارة العادية ونبيع، ولكن السيارة التي يتعيش منها نتركها له. إذن افهموا معنى ما يتجر به، ليس أنه يعطى مالا ليتاجر به، لا، هو محجور عليه، وإنما إذا كان من ماله ما يكون مصدر عيشه، وإذا قلنا مصدر عيشه يعني نفقاته التي لا بد منها، فإنا نتركه له. وآلة حرفة، إذا كان من أهل الحرف فإن آلة حرفته تترك له، لأنها أيضا مصدر مستمر لعيشه. إذا كان نجارا نترك له أدوات النجارة، إذا كان فلاحا نترك له أدوات الزراعة. بل قال العلماء يترك له ما يحتاجه ولو لم يتعيش منه، يترك له ما يحتاجه في العادة ولو لم يتعيش منه. فلو كان المدين طالب علم فإنه تترك له الكتب التي يحتاجها، هو ما يتعيش من الكتب، لكن طالب العلم يحتاج الكتب في العادة، فتترك له الكتب التي يحتاجها. يعني جئنا وجدناه طالب علم، قد حجرنا عليه لدينه، وجدناه طالب علم ووجدنا عنده مكتبة كبيرة ننظر في الكتب، فما يحتاجه في العادة لا يباع، وما لا يحتاجه في العادة وإنما هو ملء للرفوف كما هي عادة كثير من طلاب العلم، عهده بالكتاب إذا دخل المكتبة، التراب يزور الكتاب أكثر منه. هذه ليست الكتب التي يحتاجها، هذه تباع، لكن الكتب التي يحتاجها ويرجع إليها ويقرأ فيها فإنها لا تباع، لأنها لطالب العلم كآلة الحرفة. نعم.
قال: ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة.
يعني أنه يجب للمفلس ولعياله، أي لمن يعولهم، ليس العيال الأولاد كما هو يعني في عرفنا اليوم، العيال من يعولهم وينفق عليهم، فقد يدخل في ذلك والده يكون من عياله إذا كان ينفق عليه، إذا كان ينفق على أبيه، ويدخل في ذلك الزوجة، ويدخل في ذلك الأولاد. الشاهد أنه أن المقصود كل من يعولهم، كل من ينفق عليهم. يجب له ولمن يعول من ماله أدنى نفقة المثل من المأكل والمشرب والملبس، لأن المسكن مر، المأكل والمشرب والملبس. نترك له من ماله أدنى نفقة مثله في المدة التي يراها القاضي، لأن نفقة المثل قد تتفاوت، تكون بين درجتين، فهو ينظر إلى الأدنى ويعطيها الأدنى، لأن ما زاد تعلق به حق الغرماء، فيترك له من ماله ذلك، والزائد يتعلق بحق الغرماء ويدخل في القسم. إذن الآن عرفنا ما الذي يقسم وما الذي لا يقسم من مال المدين إذا حجرنا عليه. نعم.
قال الرابع: انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره.
نعم. الحكم الرابع المترتب على الحجر على المدين انقطاع الطلب عنه، أي بعد الحجر، فليس لأحد أن يطالبه من ماله بشيء ولا بما في ذمته ما دام محجورا عليه، خلاص عنده حصانة من الطلب، ليس لأحد بعد الحجر عليه أن يطلب شيئا من ماله. لماذا؟ لأن ماله محجور عليه للغرماء، ولا أن يطالبه بشيء في ذمته وقت الحجر. نحن قلنا تثبت في الذمة لكن لا يطالبه وقت الحجر. فمن عامله بعد الحجر عليه ليس له أن يطالبه بشيء حال حجره، لا في ذمته ولا في ماله. وقد تقدم معنا أن تصرفه في الذمة صحيح، لكن صاحب الحق لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. فمن عامله في ماله كأن باعه شيئا بعد الحجر عليه، إن كان يجهل أنه محجور عليه ووجد عين ماله فإنه يأخذ عين ماله، لأنه كان جاهلا بأنه محجور عليه. أما إن عامله بعد الحجر وهو يعلم أنه محجور عليه فليس له أن يطالبه بشيء حتى يفك عنه الحجر، حتى يفك عنه الحجر. كذلك لو أقرضه، إن أقرضه وهو جاهل أنه محجور عليه ووجد عين ماله فإنه يأخذه، أما إن أقرضه وهو يعلم أنه محجور عليه فإنه ليس له أن يطالبه حتى يفك عنه الحجر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه.
نعم. قال المصنف فصل، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من مسائل المحجور عليه لمصلحة غيره، انتقل رحمه الله إلى مسائل المحجور عليه لمصلحة نفسه، فعقد هذا الفصل لهذه المسائل. المعلوم أن المحجور عليه لمصلحة نفسه كما تقدم هو الصبي والمجنون والسفيه، ففي هذا الفصل يتكلم المصنف عن أهم المسائل المتعلقة بالمحجور عليه لمصلحة نفسه. نعم.
قال: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه.
نعم، يعني من أعطى ماله لواحد من هؤلاء، فأعطى ماله لصغير أو مجنون أو سفيه بمعاوضة كبيع، باع سيارته على صبي أو على مجنون وسلمه السيارة، أو بغير معاوضة كوديعة، أودع ماله عند صبي قال خذ هذه مفاتيح السيارة احفظها أنا سأسافر لمدة أسبوع، وهو صبي، المودع صبي، فتلفت أو أتلفها. فإنه لا ضمان على الصبي والمجنون والسفيه، لأن التفريط حصل من صاحب المال، عاملهم حيث لا يجوز أن يعاملهم. ويستثنى من ذلك على الراجح إذا كانت حالهم غير ظاهرة، فلا يظهر على الصبي أنه صبي، يعني يكون كبير الحجم يظهر كأنه رجل، أو لا يظهر على المجنون أنه مجنون. أحيانا المجنون يجلس بجوارك ساعة ما تعلم أنه مجنون، ثم فجأة يحدث حركة تعلم أنه مجنون. فإذا كان لا يعلم أنه مجنون، ظاهره رجل يتكلم وربما بعضهم يورد الآيات ويأتي بثقافة عالية وأخبار عالمية وهو مجنون، فعامله يظنه عاقلا، يظنه عاقلا، فإنه في هذه الحال لو أتلف الصبي أو المجنون المال فإنه يضمنه، وهذا في الحقيقة ليس من باب الحكم التكليفي وإنما من باب الحكم الوضعي. يا إخوة، الأصل فيما يتعلق بالأموال أنه من الأحكام الوضعية، وذلك مال الصبي تجب فيه الزكاة ومال المجنون تجب فيه الزكاة، مع أن القلم مرفوع عنهما، لأن هذا يعد عند أهل العلم من الأحكام الوضعية. وانتبهوا لما أقول، العلماء يقولون إن إتلاف الصغير والمجنون للمال على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. الأول إتلاف مال دفعه صحيح التصرف لهم مع علمه بحالهم، وهذه المسألة التي معنا، إتلاف مال دفعه صحيح التصرف، يعني رجل عاقل بالغ لهم، وهذه المسألة التي معنا. القسم الثاني إتلاف مال دفعه مثلهم لهم، إتلاف مال دفعه مثلهم لهم، كأن يدفع صبي ماله لصبي، أن يدفع صبي ماله لصبي فيتلفه ذلك الصبي، وهنا لا يسقط الضمان، لا يسقط الضمان، لأنه من باب الخطاب الوضعي ولا تفريط في حق الدافع، لأن الدافع أصلا لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، ففي هذه الحال لا يسقط الضمان. فهمتم هذا يا إخوة؟ القسم الثالث إتلاف مال يتسلطون عليه بأنفسهم، ما دفعه إليهم صاحب المال، لا، هم تسلطوا عليه. بعض الصبيان كما يقول العامة أشقية، وأنا رأيت هذا بعيني، بعضهم مع سكين يأتي إلى السيارات ويقطع الإطارات، أنا رأيت هذا، يأتي في الظهر، يأتي في كذا ومعه شفرة ويأتي للإطار ويقطعه، ثم الإطار الثاني ويقطع، ثم ينتقل إلى سيارة ثانية، ثم ينتقل إلى سيارة ثالثة، أو يكسر زجاج السيارة أو نحو ذلك، وهذا لا يسقط الضمان، بل الضمان ثابت، لأن هذا كما قلنا من باب الخطاب الوضعي ولا تفريط من صاحب المال، لا تفريط من صاحب المال. فإذا عرفنا هذه الأقسام فإننا نضبط المسألة، إذا عرفنا هذه الأقسام فإننا نضبط المسألة. نعم.
قال: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه.
الذي تقدم معنا إذا دفع المال لهم، هذه المسألة إذا أخذ المال منهم، إذا أخذ المال منهم. فمن أخذ من واحد من هؤلاء مالا بمعاوضة أو بدون معاوضة، لا يخلو من أحوال. الأول أن يأخذ المال لمصلحة الآخذ، يعني لمصلحة نفسه، بإذن ولي الصغير أو المجنون. أن يأخذ المال لمصلحة نفسه، يعني لمصلحة الآخذ، بإذن وليه، يعني بإذن ولي الصغير أو المجنون. وهذا تصرف صحيح يترتب عليه ما يترتب على التصرف الصحيح. صبي مميز قال له والده بع السيارة على هذا، الوالد موجود، قال له بع السيارة على هذا، والسيارة ملك للصبي. فقال له الصبي أبيعك السيارة 5,000، وقال اشتريت وتم العقد. هنا أخذ السيارة لمصلحة نفسه، لمصلحة الآخذ، لكن بإذن الولي. فهنا كأن الولي هو الذي باع، فالتصرف صحيح ويترتب عليه ما يترتب على التصرف الصحيح. الثاني أن يأخذ المال لمصلحة الآخذ بدون إذن وليه، بدون إذن وليه، بمعاوضة أو بدون معاوضة، فإن يده عليه تكون يد ضمان مطلقا. ما معنى يد ضمان مطلقا؟ يعني يضمنه إذا تلف بأي سبب من الأسباب. فإذا اشترى منه سيارة، اشترى من الصبي سيارة بدون إذن وليه، وسيأتي التذكير بمسائل ذكرناها سابقا، فإن هذا البيع ما يصح إلا إذا أجازه الولي على الراجح، كما سيأتي إن شاء الله التذكير به. فتكون السيارة في يد المشتري مضمونة، ويده عليها يضمن، فلو احترقت السيارة يضمنها، ولو عمل حادثا بالسيارة يضمنها، لأن هذا التصرف غير صحيح. فتكون اليد عليه يد ضمان، تكون اليد فيه يد ضمان. الثالث أن يأخذ المال لمصلحة المأخوذ منه، ليس لمصلحة الآخذ، وإنما لمصلحة الصبي والمجنون، سواء أخذه منه ليحفظه له أو أخذه من غيره ليحفظه له. صور لكم المسألة، رجل رأى ابن جاره ومعه 5,000 ريال وكأنه سيمزقها، فأخذها منه ليحفظها له ويردها إلى الولي، أو رأى معه مفتاح سيارته، سيارة الصبي، يعرف أن السيارة للصبي ومعه المفتاح، وخاف أن يذهب بها ويتلفها، فأخذ منه المفتاح وقاد السيارة وذهب بها إلى مكان آخر، أخذها ليحفظها للصبي، أو من غير الصبي أو المجنون، كأن رأى رجلا غاصب سيارة صبي فذهب وأخذ السيارة منه، هو ما أخذها الآن من الصبي، أخذها من الغاصب، لكن ما مراده؟ أن يحفظ السيارة للصبي. فهنا تكون يده يد أمانة. وإذا قلنا اليد يد أمانة معنى ذلك أنه لا يضمن حال التلف إلا إذا تعدى أو فرط. فلو فرضنا أخذ السيارة ليحفظها فسرقت السيارة من غير تعد منه ولا تفريط، سرقت، فإنه لا يضمن. احترقت السيارة فإنه لا يضمن. لكن إذا تعدى، وسبق معنا يا إخوة أن التعدي فعل ما لا يجوز، وأن التفريط فعل ما لا يحفظ به الشيء. فإذا تعدى أو فرط فتلفت العين بسبب ذلك فإنه يضمن. ولذلك قال المصنف كما سمعنا: إلا إن أخذه، إلا إن أخذه ليحفظه. ألاحظ أن المصنف قال أخذه ليحفظه، انتبهوا هنا فائدة فقهية، وهي أن تكون نية الحفظ عند الأخذ، أن تكون نية الحفظ عند الأخذ. أخذه ليحفظه، ماذا يخرج هذا يا إخوة؟ يخرج ما لو أخذ العين لمصلحة نفسه، فالنية لمصلحته، ثم تغيرت نيته بعد ذلك فنوى أن يحفظ، هذا تكون يده يد ضمان ما تتغير، إنما تكون يده يد أمانة إذا كانت نية الحفظ مقارنة للأخذ. وهذا أيضا يذكرها الفقهاء في مسألة اللقطة، فمن أخذ اللقطة ليحفظها فيده يد أمانة، فلو تلفت عنده بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. لكن من أخذها خيانة، ما هو ليحفظها، وجد لقطة تلفت يمين شمال ما في أحد حطها في جيبه، ماذا يريد؟ يريد أن يأخذها، فإن يده يد ضمان لأنه غاصب. فلو نوى بعد شهر أن يحفظها قال خلاص سأحفظها لصاحبها متى جاء، تبقى يده يد ضمان. إذن يا إخوة انتبهوا لهذا، وكلام الفقهاء يا إخوة دقيق، كلامهم له فائدة. فعندما قال إن أخذه ليحفظه المقصود التنبيه على أنه يشترط في هذا أن تكون نية الحفظ مقارنة للأخذ لا لاحقة له. هذه أحوال أخذ المال من الصبي أو المجنون. وأنبه هنا يا إخوة إلى أنه تقدم معنا ما يتعلق بمسائل بيع الصبي، وأن الصبي غير المميز لا يصح بيعه إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بها على الراجح. هذا تقدم معنا ما أحتاج أعيد أشرحه. الصبي غير المميز وقد شرحناه، لا يصح بيعه ولا شراؤه، لا يجوز أن يبايع إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت بها العادة، كالمناديل في أكثر بلاد المسلمين. تجد الصبي ابن 3 سنين 4 سنين عند الإشارة يبيع المناديل، هذا شيء يسير. أو شراء الحلوى، الحلوى ليس ب20 ريال و30 ريال و40 ريال، لا، الحلوى التي يشتريها مثله بنصف ريال بريال مثله يشتريها، هذه تصح على الراجح، ولا بعض العلم يمنعها كما تقدم. أما الصبي المميز فيصح بيعه بإذن وليه، لأنه يأذن له ليختبره، أو على الراجح بإجازة وليه. في فرق يا إخوة بين الإذن والإجازة، الإذن سابق والإجازة لاحقة. الإذن يسبق المعاملة، الإجازة لاحقة. يبيع الصبي ماله وليس مال غيره بدون إذن الولي، فإذا علم الولي قال ما شاء الله تبارك الله، والله لو بعته أنا ما جبت هذا الثمن، ويبارك هذه البيعة، فإن هذا صحيح على الراجح، وإلا في خلاف كما تقدم معنا. وهذا يلحظ هنا لأننا نتكلم عن مسألة معاملة الصبي والمجنون. نعم.
قال: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال.
نعم، هنا يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن مسألة فك الحجر عن المجنون والصبي. متى يفك الحجر عن المجنون والصبي؟ يقول لك الفقهاء: ينفك الحجر، ما قالوا يفك، ينفك الحجر عن المجنون أو الصبي إذا زال سببه. إذا زال سببه بمعنى بلغ الصبي رشيدا أو عقل المجنون، عاد إليه عقله، ينفك الحجر فورا، ما يحتاج إلى حكم حاكم. فائدة هذا: لو تعامل الصبي بعد بلوغه ورشده فورا فإن المعاملة صحيحة، فإن المعاملة صحيحة. ففك الحجر عن المجنون والصغير منوط بزوال السبب لا بحكم الحاكم، إذن ينفك الحجر بحكم الشرع لا بحكم الحاكم. تقولون: ما الدليل؟ نحن قلنا في المدين يحجر عليه الحاكم ويفك الحاكم حجره، لماذا هنا تقول إن الفقهاء يقولون ينفك الحجر بمجرد زوال السبب؟ يقولون: يدل لذلك أمران. الأمر الأول أن الحجر عليهم لا يحتاج إلى حكم حاكم، أصلا الصبي يكون محجورا عليه أصلا، والمجنون بمجرد جنونه يصير محجورا عليه، بدليل قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، ما قال إن حجرتم عليهم، قال وابتلوا اليتامى، واليتيم هو الصبي دون البلوغ. إذن دل ذلك على أن الأصل في الصبي أنه محجور عليه، محجور عليه، هذا الأمر الأول. وما دام أن الحجر عليه لا يحتاج إلى حكم حاكم فإن فك الحجر لا يحتاج إلى حكم حاكم. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ما قال فإن آنستم منهم رشدا وحكمتم بفك الحجر، قال فإن آنستم منهم رشدا أبصرتم منهم رشدا عند بلوغهم فادفعوا إليهم أموالهم. فدل ذلك على أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. والصبي يفك الحجر عنه إذا بلغ رشيدا، فوجد فيه الأمران البلوغ والرشد، لقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح أي بلغوا، وهذا دليل على أن من بلغ فإنه ينكح يتزوج، على أنه ينبه على أنه يلتزم بأنظمة البلدان، لكن هذا دليل على أن الشاب أو الفتاة إذا بلغ أحدهما فإنه يتزوج، قد بلغ مبلغ النكاح. فإن آنستم منهم رشدا، آنستم أي أبصرتم ورأيتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد سيأتي إن شاء الله عز وجل، وهو حسن التصرف في المال والسلامة من تضييعه، يعني أن يكون قادرا على التصرف سليما من تضييع المال بلا فائدة، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن لو بلغ الصبي سفيها فإنه لا يفك عنها الحجر، حتى لو بلغ 40 سنة، ما دام أنه سفيه لا يحسن التصرف فإن ماله لا يدفع عليه عند جمهور الفقهاء، وهذا هو الراجح الذي دل عليه القرآن، الذي دل عليه القرآن. ولو بلغ الصبي مجنونا فإنه لا يفك الحجر عنه حتى يعقل، فما دام أنه مجنون فإنه لا يفك الحجر عنه ولو مات كذلك، لو بقي مجنونا حتى مات فإنه لا يفك الحجر عنه. نعم.
قال: وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، إما بالإمناء أو بتمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله أن الصبي يفك الحجر عنه بالبلوغ والرشد بين علامات البلوغ، والبلوغ يا إخوة هو انتقال الصبي من حد الصبا إلى حد الرجولة. الإنسان ذكرا كان أو أنثى يولد صبيا غير مميز ثم يصبح صبيا مميزا ثم يصبح مراهقا، والمراهق عند الفقهاء هو الذي اقترب من البلوغ، هو الذي اقترب من البلوغ، يقولون راهق أي اقترب من البلوغ. ثم رجلا ينتقل بالبلوغ إلى الرجولة فيصبح رجلا مكلفا تلزمه التكاليف. والبلوغ له علامات، ذكر المصنف أنها 3 أشياء. نعم، بالنسبة للذكر. نعم.
قال: إما بالإمناء.
بالإمناء هذه العلامة الأولى، والإمناء معناه خروج المني يقظة بجماع أو غيره أو مناما بالاحتلام. المني معروف، خروج المني يقظة بالجماع يجامع يمني أو غيره، لو فعل فعلا يخرج به المني فخرج المني، نعلم أنه قد بلغ، أو بالاحتلام أن ينام فيستيقظ ويجد المني قد خرج. فهذه علامة للبلوغ في الذكر والأنثى، في الذكر والأنثى، وهذا محل اتفاق بين العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى فأولها خروج المني من قبله، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، فكيف ما خرج في يقظة أو منام بجماع أو غير ذلك حصل به البلوغ، لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا. هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله. إذن إذا خرج المني والمرأة لها ماء والرجل له ماء من الصبي الذكر أو الفتاة فقد بلغ بإجماع أهل العلم، ويعبر كثير من الفقهاء عن هذه العلامة بالاحتلام. لماذا يعبرون عنها بالاحتلام؟ قالوا لأن الغالب أن خروج المني أول مرة من الصبي أو الفتاة يكون بالاحتلام، نادرا ما يعلم الصبي بخروج المني منه باليقظة، وإن كانت الدنيا تغيرت لكن هذا الأصل. الغالب أن أول مرة يعرف فيها الصبي أو الفتاة خروج هذا الماء يكون في النوم، فيكون عن احتلام، فيقولون الاحتلام ثم غيره يلحق به. لكن المصنف رحمه الله عبر بتعبير يشمل الجميع أصلا، وهو الإمناء. نعم.
قال: أو بتمام 15 سنة.
نعم، أن يستكمل الفتى أو الفتاة 15 سنة دون أن تظهر عليه علامة أخرى من علامات البلوغ، يعني صار عمره 13 عاما ما خرج منه المني ولا ظهر الشعر كما سيأتي إن شاء الله الخشن، 14 نفس الشيء، دخل في 15 ما ظهرت عليه علامة، أتم 15 سنة كملها ما ظهرت عليه علامة، نقول بلغ عند جماعة من الفقهاء وهو الراجح. هذا عليه الشافعية والحنابلة. ولاحظوا يا إخوة، ننبه على أمرين: الأمر الأول أن السنوات هنا بالأشهر القمرية، أي ما يسمى بالسنة الهجرية، لأن عدة الشهور عند الله بها. فليس الحساب بالسنة الميلادية، لأن لو حسبنا بالسنة الميلادية في 15 عاما يكون الفرق حوالي نصف سنة، يعني يتم الصبي 15 عاما بالسنة الهجرية وهو في نصف 15 من عمره بالسنة الميلادية. لأن السنة الميلادية تزيد أيامها عن السنة الهجرية. إذن انتبهوا، العبرة بالأشهر القمرية التي هي عدة الشهور عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ننبه على هذا، لأن كثيرا من المسلمين اليوم يحسبون الأعمار بالسنة الميلادية. هنا ما يكون حتى يتم 15 عاما، وإنما حتى يتم تقريبا نصف 15 من عمره. واضح يا إخوة؟ الأمر الثاني أنه لا بد من تمام السنة وليس الدخول. الناس اليوم إذا دخل الإنسان في 15 قال عمري 15، لا، في الحكم لا بد أن يتم 15 سنة ويدخل في 16، يكون قد بلغ. إذا لم تسبق علامة أخرى، يقول قائل ما الدليل على ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية وهو الراجح عندكم؟ يعني عندي. أقول الدليل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، قال فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل في الغزو إلا بالغا، فعرضني يوم أحد فوجدني ابن 14 سنة ولم تظهر عليه علامة أخرى، فما رآه بالغا، بل اعتبره صبيا. ثم عرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، الحقيقة أنه ابن 16 سنة لأنه أكملها، هذا معروف في سيرة ابن عمر رضي الله عنهما، كان قد دخل في 16، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن الأعرابي والدار قطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي زيادة ولم يرني بلغت، فلم يجزني ولم يرني بلغت. هذا تصريح بما فهم من قوله فلم يجزني. قال الحافظ ابن حجر عن هذه الزيادة هي زيادة صحيحة لا مطعن فيها، هي زيادة صحيحة لا مطعن فيها. هي لو لم ترد لفهمنا هذا، لكنها تصريح بما فهم من الحديث، فدل ذلك على المقصود. نعم.
قال أو نبات شعر خشن حول قبله.
نعم، هذه العلامة الثالثة، وما أدري أن نبهت أو ما نبهت، أنه لا يشترط اجتماع العلامات بل يكفي وجود علامة واحدة. العلامة الثالثة للذكر والأنثى، نبات الشعر الخشن حول القبل. انتبهوا للوصفين، الشعر الخشن وصف وحول القبل مكان، لا بد منهما، أن يكون الشعر خشنا وهو الشعر القوي الذي يؤخذ بالموس، أما الشعر الناعم الذي يكون نائما على الجلد هذا يسمى عند الناس بالزغب، يحصل حتى للأطفال، فلا بد أن يكون الشعر خشنا. والأمر الثاني أن يكون حول القبل، فلو كان بعيدا تحت السرة مثلا هذا ما نلتفت إليه، أو كان مثلا عند الدبر، أما القبل فليس فيه شيء من الشعر، هذا لا نلتفت إليه. إذن لا بد أن يكون هذا الشعر الخشن نابتا حول القبل للذكر أو الأنثى، وهذه علامة على البلوغ عند الحنابلة والمالكية. السابقة قلنا عند الحنابلة والشافعية، هذه عند الحنابلة والمالكية، وهو الراجح، وهو الراجح، لأن السنة قضت بذلك. فعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: كنت من سبي بني قريظة من اليهود، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. قال: فكنت ممن لم ينبت. وفي رواية: فكشفوا عن عانتي فوجدوها لم تنبت فخلوا سبيلي. هذه الرواية رواها أبو داود وصححها النووي والألباني والوادعي رحم الله الجميع. عطية القرظي كان من اليهود من بني قريظة، فعندما حكم سعد أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، كان منهم من هو ظاهر، هذا صبي يسبى، هذا كبير يقتل، ومنهم من اشتبه أمره ما ظهرت عليه علامة. فماذا فعل الصحابة؟ نظروا، فمن أنبت الشعر الخشن حول العانة اعتبروه رجلا فقتلوه، ومن لم ينبت الشعر الخشن حول العانة اعتبروه صبيا فسبوه. وكان عطية رضي الله عنه قد أسلم، صار من الصحابة من هؤلاء. وفي رواية قال: عرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، خلي سبيله. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني رحم الله الجميع. وفائدة هذه الرواية بيان والتصريح بأن العرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ما اجتهدوا بأنفسهم، وإنما كان ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبلوغ أمر طبيعي لا فرق فيه بين كافر ومسلم، ما في فرق بين المسلم والكافر في البلوغ، هذا أمر خلقي طبيعي. فما كان علامة على البلوغ في الكافر فهو علامة على البلوغ في المسلم. وذلك الراجح أن هذه علامة على البلوغ. نعم.
قال: وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض،
يعني أن الأنثى تشارك الذكر في العلامات الثلاث المتقدمة وتزيد، طبعا تشاركه لأنه لا دليل على خصوصية الذكر، وتزيد هذه العلامة الرابعة وهي الحيض، فإذا حاضت الفتاة فقد بلغت باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: أما الحيض فهو علم على البلوغ، لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. أجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض، يعني بلغت. وتزيد علامة خامسة وهي الحمل، فإذا حملت المرأة فإنها تكون قد بلغت باتفاق المذاهب الأربعة. إذا حملت المرأة ولم تكن ظهرت علامة قبل، لأن الحمل علامة على علامتين من العلامات، أما إحداهما فهي الإنزال، فلا يمكن أن تحمل المرأة إلا إذا كانت أنزلت، ولا من وين يأتي الولد؟ فهو الحمل علامة على الإنزال، والإنزال علامة على البلوغ. العلامة الثانية الحيض، فإن المرأة لا تحمل قبل أن تحيض ولا تحمل بعد أن ينقطع عنها الحيض. إذن حمل المرأة علامة على حيضها، والحيض علامة على بلوغها. إذن إذا بلغت المرأة فإنها، إذا حملت المرأة فإنها تكون قد بلغت. المقصود يا إخوة إذا لم يسبق لنا أن علمنا علامة، لأن قلت لكم إنه تكفي علامة واحدة على إثبات البلوغ. نعم، لا بأس، نكمل هذه فقط ونقف إن شاء الله.
قال والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.
نعم، الرشد قلنا الصبي ينفك عنه الحجر إذا بلغ راشدا. ما هو الرشد؟ الرشد هنا على الراجح هو العقل وإصلاح المال وعدم الإفساد فيه. فإذا بلغ الصبي عاقلا مصلحا للمال لا يفسد في المال، فعنده قدرة على حفظ المال وعلى عدم وضعه فيما لا فائدة فيه. أما إذا بلغ وهو مسرف أو يشتري أشياء لا فائدة فيها أو نحو هذا فإنه لا يكون قد رشد. يقول الطبري إمام المفسرين رحمه الله في تفسير الرشد في قول الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، وأولى هذه الأقوال، ذكر أقوالا في الرشد ثم قال وأولى هذه الأقوال عندي، بمعنى الرشد في هذا الموضع، لأن الرشد جاء في القرآن في عدة مواضع، لكن في هذا الموضع العقل وإصلاح المال، لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله، وإن كان فاجرا في دينه. يعني الرجل البالغ العاقل لا يحجر عليه، الذي ليس عليه دين ما يحجر عليه حتى لو كان فاسقا. الفسق في الدين ليس من أسباب الحجر، فليس من أسباب فك الحجر، أعني عكسه وهو الصلاح في الدين. ولذلك قال الطبري وإذا كان ذلك إجماعا من الجميع فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال. فلو بلغ مصلحا للمال غير مفسد له، لكن دينه ليس بذاك، فإنه يدفع إليه ماله على الراجح. ولا من أهل العلم من يشترط للرشد صلاح الدين، لكن الراجح أنه لا يشترط، وإنما الرشد هو العقل وإصلاح المال. فإذا بلغ الصبي عاقلا مصلحا للمال انفك الحجر عنه كما تقدم. وبهذا نكون انهينا هذا الفصل، فنقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم، وسنراعي إن شاء الله أن ننتهي قبل رمضان بنهاية باب أو كتاب ما نقطعه، لأن في رمضان سنوقف إن شاء الله درس كتاب دليل الطالب، ويكون عندنا يعني درسان، درس في التفسير بعد العصر في أيام معينة سيعلن عنها، ودرس في العقيدة الواسطية بعد الفجر في أيام معلنة سيعلن عنها إن شاء الله في رمضان. في أسئلة النواف؟ طيب، إذا كان في أسئلة نجيب عليها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما سمعنا، أحسن الله عليكم. هذا يقول: أخ ترك مبلغا من المال من أجل الحج، وقد خرج اسمه في قرعة الحج في عام 2020، لكن بسبب كورونا وإغلاق الرحلات لم يستطع القدوم، وهذا المبلغ قد بلغ النصاب. يقول: هل يخرج الزكاة عن هذا المبلغ لهذين الحولين أم لا؟
يقول: ادخر مالا ليحج به ولكن لم يستطع الحج من أجل ما أصاب الناس من بلاء كورونا، وقد مر على المال الآن سنة أو أكثر، فهل تجب فيه الزكاة؟ الجواب: نعم، تجب فيه الزكاة، لأن المال ماله، ولو أراد أن يتزوج به ما منعه أحد، ولو أراد أن يتاجر به ما منعه أحد، فكونه نوى به أن يحج به لا يخرجه عن ملكه وعن نمائه، فيجب عليه أن يزكيه. نعم،
أحسن عليكم. يقول: امرأة كبيرة في
ولا أدري لماذا يخاف الناس من الزكاة. الزكاة والصدقة لا تأتي للمال إلا بخير، تذهب أذاه وتنميه، لأنه ما اكتسب عبد مالا قط إلا وفيه خير وشر، فإذا تصدق منه أو زكى ذهب شره وبقي خيره أبدا، ثق، لن يدخل جيبك مال إلا وفي خير وشر، ليس من جهة اكتسابه، لا، هو نفسه. فإن تصدقت منه ذهب شره وبقي خيره، وما نقص مال من صدقة. فإذا وجد سبب الزكاة فإن المال يزكى وفي ذلك خير للمزكي وليس شرا. نعم،
يقول: امرأة كبيرة في السن مقعدة وفاقدة للعقل بالكلية، ولها مال ورثته من أبيها ولها راتب شهري، هل يجوز لبعض أولادها الفقراء الأخذ من مالها والتصرف فيه أم لا، وكيف يصنعون في الزكاة؟
هذه أصبحت مجنونة، لا عقل لها، فقدت عقلها وذاكرتها، فيولى على مالها. والقاعدة عند أهل العلم أن من لا يحسن التصرف في ماله لا يتصرف في ماله إلا لمصلحته أو ما يجب فيه شرعا، أو ما يجب فيه شرعا، فلا يتصرف فيه لمصلحة غيره. الأم لا يجب عليها أن تنفق على أولادها، فلا يعطى الأولاد من مالها حتى لو كانت تعطيهم إحسانا وتبرعا قبل أن يصيبها ما أصابها، وإنما ينفق من مالها عليها. ويزكى مالها إن كان تجب فيه الزكاة، هذا واجب شرعي، وما عدا ذلك فلا، لا يتصدق منه صدقة تطوع، ولا يتبرع منه لأحد، وإنما يحفظ مالها لها، هذا الذي يقرره العلماء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا وجد الغارم سلعته بعينها لكنها تغيرت أو نقصت، ورضي الغارم أن يأخذها مع هذا النقص ويسقط حقه.
هو ليست المسألة المصلحة له، المسألة أنها إذا تغيرت تعلق بها حق الغرماء، فحتى لو رضي لا عبرة بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بها إلا إذا وجدها بعينها. أما إذا لم يجدها بعينها فإنه يكون أسوة الغرماء. نعم.
أحسن عليكم. يقول: لدي صديق وهو مسلم جديد يعيش في بلاد الغرب، هل تجب عليه الهجرة؟
هذا كلام مطلق. الهجرة من حيث هي تنقسم، أعني من جهة حكمها، إلى أقسام. القسم الأول: هجرة واجبة، وذلك إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار، كان لا يستطيع أن يصلي، أو كانت المرأة لا تستطيع أن تلبس حجابها أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يهاجر، ولا يجوز له البقاء في ديار الكفار. وتكون الهجرة مستحبة، طبعا يشترط للشرط للوجوب في الأول أن يجد مكانا يهاجر إليه، وأن يكون مستطيعا للهجرة، أن يجد مكانا، لو أنه بحث في ديار المسلمين ما وجد مكانا يستقبله يسقط عنه الوجوب، أو كان لا يستطيع. مثال ذلك: لو كان مريضا بمرض خطير لا يوجد له علاج في البلد الذي يهاجر إليه، ما في علاج إلا في ذلك البلد الكافر، فإن هنا يكون عاجزا عن الهجرة ويسقط عنه الوجوب، ولا يتوسع في هذا. عندي وظيفة، زوجتي ما هي راضية، هذه لا يلتفت إليها. وقد تكون الهجرة مستحبة، وذلك إذا كان المسلم يستطيع إقامة دينه في ديار الكفر، ويجد مكانا يهاجر إليه من ديار المسلمين، ولا مصلحة في بقاء، ولا مصلحة عامة في بقائه في ديار الكفار، فإنه يستحب له أن يهاجر، يستطيع أن يقيم دينه، نعم، ولكنه يجد مكانا مع المسلمين وفي ديار المسلمين، وليس في بقائه في ديار الكفار مصلحة عامة للمسلمين، يستحب له أن يهاجر، وعلى هذا جمهور الفقهاء وهو الراجح. أما إذا كان عاجزا أو كان لا يجد فإن الاستحباب يسقط، أو كان في بقائه في ديار الكفار مصلحة عامة للمسلمين، لو هاجر يخشى أن تتعطل كأن كان إمام مسجد، لو ترك المسجد ما يجدون إماما، ربما ما يصلون أصلا أو ما يصلون الجمعة، إذن هو يستطيع أن يقيم دينه في ديار الكفار، ولو هاجر لتعطلت مصلحة عامة للمسلمين. هنا لا يستحب أن يهاجر، بل المستحب أن يبقى مع المسلمين يحافظ على هذه المصلحة ويقيم هذه المصلحة. نعم، سؤال واحد.
قال: أحد المعتمرين خرج من الجامعة لابسا إحرامه، وبعد وصوله للميقات صلى ركعتين وركب الحافلة وأصبح ينتظر ونام، ولم ينوي نية الدخول في النسك ولم ينطق بها، وبعدما استيقظ بعد كيلو أو اثنين نوى، يقول علما أنه خارج من بيته ينوي العمرة، فهل عليه فدية؟
أما خروجه من بيته فقلنا يا إخوة هذا هم وليس نية، لأنه يريد أن يحرم إذا وصل إلى الميقات. لكن إذا اغتسل ولبس الإحرام وصلى ركعتين، ونحن نقول يصلي ركعتين مشروعتين بغير الإحرام، وبعض الفقهاء يقولون للإحرام، ثم صعد على الحافلة، لماذا؟ هنا الأصل أنه أحرم في الحقيقة ونوى، فنحكم بأنه نوى، إلا إذا قال أبدا ما نويت، أنا كنت أريد السنة إذا تحركت السيارة ونمت وما نويت. نقول متى نويت؟ في طرف الميقات، إن قال نعم قلنا الحمد لله، كل أطراف الميقات واحدة. لو أنه يا إخوة عندما صعد قليلا بالنسبة لبيار علي لذي الحليفة صعد قليلا نوى، هو لا زال في الميقات. إن قال لا أنا تجاوزت وصلت المحطة، نتكلم عن المدينة، قلنا له هل رجعت أو لم ترجع، هل نويت أو لم تنوي، قال أنا ما نويت إلى الآن، قلنا له ارجع وانوي من الميقات، قال نويت وانتهيت، قلنا له سر في طريقك وعليك دم، لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات. إذن أعود وألخص ما قلت: الأصل في حال أخينا أنه نوى، ونحكم عليه بأنه نوى إلا إذا نفى النية عن نفسه وقال أبدا ما نويت ونمت قبل أن أنوي، ولم أنوي إلا بعد أن تجاوزت الميقات. إذا قال هذا وأكده نقول يجب عليك دم، ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.